توجيهات للمرأة المسلمة، الجزء 18 من قصص نساء السلف. روى الطبراني بإسناد حسن عن سردة امرأة طلحة، طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، قالت: دخلت يوما على طلحة بن عبيد الله فرأيت منه ثقلا، فقلت له: ما لك؟ لعلك رابك منا شيء فنعتبك. قال: لا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت، ولكن اجتمع عندي مال ولا أدري كيف أصنع به. قالت: وما يغمك منه؟ ادع قومك فاقسمه بينهم. فقال: يا غلام، علي بقومي. فسألت الخازن: كم قسم؟ قال: 400,000. فالمرأة العاقلة تشير إلى زوجها ويقبل منها المشورة، كان عندها هم، فسألت: لعلك رابك منا شيء، لعلنا زعلناك بشيء، قصرنا في حقك يا طلحة، فنعتذر منك. قال: لا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت، تنعم الزوجة. مدحها وأثنى عليها. هكذا الزوجان يعين كل واحد منهما الآخر، يسأل عنه: ما الذي أهمك؟ ما الذي زعلك عنا؟ وهكذا الكلام اللطيف بين الأزواج. هكذا كنا نساء السلف يتعاملنا مع الأزواج. فأشارت إليه بعد أن علمت ما الذي أهمه. قال: عندي مال كثير، ما أعرف كيف أتصرف فيه، لا أدري كيف أصنع به. قال: ما يهمك. قالت له: لا يغمك منه شيء، ادعو قومك، أقاربك، أرحامك، أعطيهم من هذا المال. فأخذ بمشورتها فوزع في نفس الوقت 400,000، في ذاك الوقت 400,000 دينار أو درهم، مبلغ كبير. هكذا المرأة المسلمة، هذه قصة من قصص نساء سلفنا. لعل نساءنا وأمهاتنا وبناتنا يقتدين بهؤلاء النسوة. أيضا أثر آخر عن أم حميد، امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. هذه امرأة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب الصلاة معك الجماعة. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال الراوي: فآمرت أم حميد الساعدي، آمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، كانت تصلي فيه مصلى في بيتها حتى لقيت الله عز وجل. رواه الإمام أحمد بن خزيمة وابن حبان، حديث صحيح. هذه المرأة الصالحة تحب أن تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه علمها أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، المكان المنعزل في البيت أفضل من المكان الظاهر في البيت، وصلاتك في دارك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك. يبين أن المرأة صلاتها أفضل في البيت، لكن يجوز لها أن تحضر الجماعة مع الرجال. ومن حرصها على العبادة أمرت أن يبنى لها مصلى في البيت في أقصى شيء، تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما دلها على هذا الأمر، وكانت تصلي في ذاك المكان اتباعا لأمره صلى الله عليه وسلم حتى لقيت الله عز وجل. فهذه أيضا قصة أخرى أيضا عن علي رضي الله عنه، أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت من الرحى في يدها، كانت تخدم علي رضي الله عنه. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم إحدى أربع سيدات نساء أهل الجنة، فاطمة معروفة من لا يعرفها، تخدم زوجها علي، اشتكت من الرحى، تطحن القمح والشعير في الرحى، تخدم زوجها وتطبخ لزوجها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي، هي قالت يا رسول الله أنا أعمل بالرحى كثيرا وأتعب، أعطني خادم يا رسول الله، تقول لأبيها صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي من السبايا والعبيد والإماء، فانطلقت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، ولقيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، تقول عائشة، بمجيء فاطمة إليه، قالت فاطمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، عندما علم أنها تريد خادم ذهب إلى بيتها، إلى بيت علي بن أبي طالب، بيت ابنته فاطمة رضي الله عنها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، تقول فاطمة، وقد أخذنا مضاجعنا، جاء وقت النوم، فذهبنا نقوم ننهض من الفراش حتى نستقبله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما، في مكانكم على الفراش، فقعد بيننا صلى الله عليه وسلم، بين فاطمة وبين زوجها علي، حتى وجدت برد قدميه على صدري، ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أعلمكما خيرا مما سألتما، أعطيكم علم أفضل لكم من خادم، إذا أخذتما مضجعكما أن تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم، فهو خير لكما من خادم. حديث متفق عليه في الصحيحين. هكذا المرأة من نساء سلفنا تخدم زوجها وتعمل في بيتها وتؤدي حق زوجها كما فعلت فاطمة رضي الله عنها. هذه القصة فوائدها كثيرة، لكن يكفينا أن هذه واحدة فقط من نساء سلفنا الصالح، نتذاكر فيما بيننا ونذكر نساءنا وأمهاتنا بأن يرجعنا إلى سير وتراجم هؤلاء النسوة حتى يتعلمنا ويقتدينا بهن. أيضا يقول حسين بن محسن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، ففرغت من حاجتها، طلبت أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها إياه، فقال لها أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ هل تؤدين حق الزوج؟ هل تقيمين أو تقومين بجميع الواجبات التي عليك تجاه زوجك؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه، أخدمه بقدر ما أستطيع. قال فانظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك، فإنه جنتك ونارك. رواه الإمام أحمد والحاكم، حديث صحيح. فهنا هذه المرأة تخدم زوجها، ما آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني لا أقصر في خدمته وفي طاعته وفي أداء ما علي من واجبات تجاه زوجي، ما قصرت في حقه شيئا. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جنتك، إذا أطاعت المرأة زوجها وقامت بحقوقه مخلصة لله عز وجل فهذا سبب لدخولها الجنة. هذا أيضا من سير نساء سلفنا. أيضا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة. المغيرة رضي الله عنه صحابي معروف، خطب امرأة فقال صلى الله عليه وسلم: انظر لها، يعني قبل أن تتزوجها انظر للمخطوبة هذه، انظر لها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فإنه أحرى في دوام المحبة بينكم والعشرة بينكم بالمعروف، انظر لها قبل أن تتزوجها. قال المغيرة: فأتيتها وعندها أبواها وهي في خدرها، راح لها البيت، وعندها الأم والأب وهي في خدرها، سكر عليها. قال: فقلت، يقول الآن يخاطب الوالدين والمرأة تسمع وهي في خدرها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها. هكذا يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر إليها. قال: فسكت الأم والأب، سكت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يعصي؟ قال المغيرة: فرفعت الجارية جانب الخدر فقالت: أحرج عليك، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر لما نظرت، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرك أن تنظر فلا تنظر. انظر إلى حياء هذه المرأة وهي في خدرها. قال المغيرة: فنظرت إليها ثم تزوجتها، فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها، ولقد تزوجت 70. هذا كلام المغيرة، الحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني في الصحيحة 96 رقم الحديث. شاهد من هذا، انظر إلى حياء نساء سلفنا الصالح. هذا أتى بأمر وأتى ليتزوج وأراد أن ينظر إلى مخطوبته، وهذا أمر أباحه الشرع، جاء فيه الأمر: إن رسول الله أمرني أن أنظر إليها، أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وانظر أيضا إلى السمع والطاعة عند الوالدين. الآن يأتي أحد إلى أحد البيوت يقول: أنا أريد أن أنظر إلى ابنتكم، أريد أن أتزوجها وأريد أنظر إليها لأن الشرع أمرني أنظر إليها، ماذا يفعل الناس؟ لكن هنا الوالدان سكتا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الشارع، جاء الشرع أن يسلموا تسليما. هكذا نساء سلفنا الصالح، فمنزلة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المغيرة، وأيضا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجارية وهي في خدرها، طاعة الأبوين، هذه هؤلاء أسوة لنا ولنسائنا ولبناتنا. أيضا خامسة، قصة خامسة من عن نساء سلفنا، عن موسى بن يسار قال: مرت بأبي هريرة رضي الله عنه امرأة وريحها تعصف، ويمشي ومرت هذه المرأة ورائحة الطيب منها تتطاير، شم ريحها فقال لها: أين تريدين يا أمة الجبار؟ وين رائحة؟ قالت: إلى المسجد. ذهبت تصلي الجماعة وهي متعطرة. قال أبو هريرة: وتطيبتي؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فاغتسلي، فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. رواه ابن خزيمة وغيره، وعند أبي داود نفس الحديث: فتغتسل غسلها من الجنابة. قال أبو هريرة، وهو في السلسلة الصحيحة 1031، وعند مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، لا تأتي إلى المسجد وهي متبخرة. فعلى نسائنا الانتباه لهذا الأمر، وخاصة من يحضر المساجد لصلاة الجمعة أو لصلاة القيام في رمضان أو لصلاة الجماعة، لا يمنعها الرجل إذا أرادت، الشرع أجاز لها أن تأتي إلى المسجد، لكن تأتي بغير الطيب الذي يثير الفتنة، لا تتطيب، هذا إذا ذهبت إلى المسجد، فكيف إذا ذهبت إلى العمل أو إلى السوق أو إلى غيرها؟ فلا يجوز للمرأة إذا خرجت من بيتها أن تتطيب ويجد ريحها الرجال، هذا من كبائر الذنوب. أيضا من أختم من دور المرأة المسلمة أيضا في حث أبنائها على طلب العلم، أيضا دور المرأة في تربية الأبناء على الخوف من الله عز وجل واتباع شرع الله عز وجل. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعرفونه، بكى وهو غلام صغير، بكى وهو غلام صغير، عمره 14 سنة، 13 سنة، 15 سنة، بكى. فأرسلت إليه أمه قالت: ما يبكيك؟ قال: ذكرت الموت وهو غلام صغير. وكان يومئذ قد جمع القرآن، حافظ القرآن، وتمكن حب الله عز وجل وخوفه من قلبه، فذكر الموت فبكى من ذكر الآخرة وهو غلام. فبكت أمه حين بلغها ذلك. انظر إلى تربية هذه الأم، ربت ابنها من الصغر، أرسلته إلى معلمي القرآن وحفظ القرآن بعناية الله عز وجل، ثم بتربية هذه الأم علمته على حفظ القرآن وربته على حفظ القرآن وربته على أيضا الذهاب إلى العلماء، فتعلم العلم وهو غلام صغير. وهذا الأثر عن عمر بن عزيز ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد 516 في ترجمة عمر بن عبد العزيز. هكذا نساء السلف. فإذا كذلك أيضا يقول وكيع: قالت أم سفيان الثوري رحمه الله، أم سفيان الثوري معروف، سفيان الثوري إمام من أمة المسلمين، قالت لسفيان، الأم تقول للولد: اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي، وهو غلام وهو صغير، اذهب اطلب العلم عند العلماء حتى أعولك بمغزلي، أصرف عليك وأنفق عليك بالمغزل، أداة الخياطة، تخيط وتبيع الثياب وتصرف على ابنها الذي يطلب العلم عند العلماء. تقول: فإذا كتبت عدة أحاديث يا سفيان فانظر هل تجد في نفسك زيادة فاتبعه، وإلا فلا تتعنى. أيضا تنصحه وتوجهه، أنت الآن عندك رغبة في طلب العلم، اذهب، لا يهمك النفقة، أنا أنفق عليك بإذن الله عز وجل بهذه المهنة، مهنة الخياطة. فإذا كتبت عدة أحاديث وأسانيدها من العلماء الحديث، انظر إلى نفسك، هل تجد أنك عندك رغبة وإخلاص في الزيادة وفي طلب العلم؟ كمل، وإلا فلا تتعنى. نصيحة أيضا هذه ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد السابع في سيرة سفيان الثوري. إذا نساء السلف حرصنا على العمل بالإسلام والقيام بأدوارهن في بناء المجتمع، تربية الأجيال الأبناء على الإسلام وفق تعاليم الإسلام الحنيف، على المرأة في زمننا أن تقرأ في سيرهن وتقتدي بهن إذا أرادت الله والدار الآخرة. والحمد لله رب العالمين.